اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ذكرنا أيها الإخوة أن الله عز وجل بيّن في هذه الآية القصر في السفر، مسألة القصر حينما يضرب الناس في الأرض أي ينتقلون من مكان إلى مكان، وبعضهم توهم أن هذا القصر إنما هو خاص في حال الخوف، لأن الله تبارك وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقالوا إن القصر قصر الصلاة، القصر في السفر هذا أمر قد انتهى بانتهاء الخوف، ها قد أمن الناس إذن فلا قصر. وقد بينا رد الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه على هذا القول، والإمام ابن القيم بين أن القصر نوعان، قصر في عدد الركعات وقصر في الأركان. القصر نوعان، قصر في عدد الركعات وقصر في الأركان. فأما القصر في عدد الركعات فإنما يكون في السفر، والقصر في الأركان بمعنى تخفيف الأركان، يعني يقتصر على أقل حد من الطمأنينة، فهذا يكون في حال الخوف. فإذا لحق العدو مسلما مثلا فعند ذلك المسلم سيصلي، لكن هذه الصلاة تكون خفيفة، يصلي صلاة يخفف فيها الأركان. هذا يقول الإمام القيم هذا قصر، لكن اسمه قصر الأركان. فإذا اجتمع الخوف مع السفر فنقصر الركعات ونقصر الأركان، وإذا انفرد الخوف فإننا نقصر الأركان دون الركعات، وكذلك إذا انفرد السفر فإننا نقصر الركعات دون الأركان. ففي السفر يوجد قصر، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الصحابة رضي الله عنهم تأول. وعثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة بمنى، أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى، فبعضهم سئل لماذا أتم عثمان الصلاة، لماذا أتم عثمان الصلاة وهو مسافر؟ فقال بعضهم، فقالوا إنه قد تأول كما تأولت عائشة. أولا عثمان رضي الله عنه ماذا تأول حتى أتم الصلاة؟ بعض أهل العلم قالوا إن عثمان كان أميرا للمؤمنين، وكل بلاد المسلمين محل إقامة له، وهذا قول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميرا أيضا، كان حاكما للمسلمين، وانتقل من بلد إلى بلد فيها من المسلمين، ومع ذلك قصر، فهذا قول مردود. وبعضهم قال إنه قد تزوج بمكة، والحديث وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد قال من تأهل ببلد فليصلي صلاة المقيم، يعني من تزوج ببلد فليصلي صلاة المقيم، وهذا كذلك حديث ضعيف لا يصح، ولا يصح تأويل عثمان على هذا. إذن ماذا تأول عثمان رضي الله عنه وأرضاه؟ تأول عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن الناس كانوا يأتون من كل مكان إلى الحج، واجتمع في الحج كثير من الأعراب. فقال عثمان رضي الله عنه وأرضاه أنا أصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين، قال أصلي ركعتين أمام الأعراب فيرجعون إلى أهليهم فيصلون ركعتين. فهو لأجل أن هؤلاء عندهم قلة فقه فيظن أن صلاة الظهر ركعتان، ويقولون هذا عثمان ومن الخلفاء الراشدين المهديين، وهذا عثمان من الصحابة ومن السابقين الأولين للإسلام، هذا هو قد صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، فيظن أن الظهر دائما ركعتان والعصر دائما ركعتان، فيصلوا ركعتين في الحضر لا في السفر. فاجتهد عثمان هكذا تأول. وابن مسعود لما رأى عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد أتم الصلاة قال: لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، وها أنا ذا أصلي 4 ركعات، يا ليت حظي من 4 ركعات، من 4 ركعات ركعتان متقبلتان، إن الخلاف كله شر. يا ليت حظي من 4 ركعتان متقبلتان، إن الخلاف كله شر. فعثمان رضي الله عنه تأول. طب عائشة ماذا تأولت رضي الله عنها؟ عائشة رضي الله عنها وهي التي روت أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، ماذا تأولت؟ كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن القصر كان لما خاف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لما أحاط بهم الخوف، كانوا يسافرون وقد أحاط بهم الخوف، الله يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالت: فأما الآن فقد أمن الناس فلا قصر. فكانت عائشة رضي الله عنها أيضا تأولت الآية. ولكن أيها الإخوة، جمهور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جمهور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على القصر في السفر، وأن القصر في السفر هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهديه إذا سافر، بل لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم البتة أنه سافر ولو مرة فأتم الصلاة، لم ينقل عنه أنه سافر ولو مرة فأتم الصلاة. كان هديه في سفره أنه كان يقصر الصلاة. وبعضهم استدل أن القصر رخصة وليس بعزيمة بالآية وبحديث. احنا قررنا الدرس الماضي أن القصر عزيمة، وأن من سافر يجب عليه أن يقصر، وليس أن المسألة أنت مخير بين أن تتم أو تقصر. تقول: لا، أنا أريد أن أصلي 4 ركعات، هذا خير، بدي أزيد في الركعات، لا أريد أن أقصر. تقول: لا، القصر في السفر عزيمة. فبعضهم استدل بالآية وبحديث. استدل بالآية وهي قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا: الآية تنفي الجناح، تنفي الجناح، إذن القصر رخصة، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إذن ليس عليكم جناح ألا تقصروا من الصلاة، ليس عليكم حرج أن تقصروا، وليس عليكم حرج ألا تقصروا، هكذا فهموها. نقول: هذا المعنى بتتبع الآيات التي وردت فيها كلمة لا جناح عليكم أو ليس عليكم جناح، هذا المعنى لا يستقيم. ليس عليكم جناح أو لا جناح عليكم أو فلا جناح عليه، هذه لا تأتي لبيان الحكم الشرعي، وانتبهوا، هذه تأتي لنفي الحرج، لرفع الحرج، كأن المسلمين يكونوا قد تحرجوا من شيء، فتأتي الآية يقول: ليس عليكم جناح، ليس عليكم حرج، هكذا معنى الآية. طب ما الحكم؟ واجب، مستحب، مندوب، ما الحكم؟ مباح، ما الحكم؟ هذه تؤخذ من نصوص أخرى. فمثلا في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي أن يطوف بين الصفا والمروة. يصح أن تقول: طفت بين الصفا والمروة، سعيت بين الصفا والمروة، صحيح، وقد جاء في الحديث السعي بين الصفا والمروة، قال: إنما جعل الطواف ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. فيصح أن تقول: سعيت بين الصفا والمروة، ويصح أن تقول: طفت أو تطوفت بين الصفا والمروة، يصح، لأن الله قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أن يطوف بهما. طيب قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهم بعضهم كذلك، إذن لا جناح عليه، لا حرج عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، إذن لا حرج عليه أن لا يسعى، لا حرج عليه أن يسعى، فكذلك لا حرج عليه ألا يسعى. هكذا توهم البعض، فسأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، سأل عائشة قالت ليست هكذا يا بني. عائشة تقول ليست هكذا، يعني هذه الآية لا تفهم على نحو ذلك. كان المسلمون يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، لأن قريشا كانت قد جعلت صنما على الصفا وصنما على المروة، فكانوا يسعون بينهما. فلما جاء الإسلام هدم الصنمين وجعل السعي بين الصفا والمروة على طريقة التوحيد، فكأن بعض المسلمين تحرج من ذلك. طب احنا نحن المشركون كانوا يسعون بين الصفا والمروة، ونحن نسعى بين الصفا والمروة، لكن هم كانوا يسعون على الطريقة الشركية، ونحن نسعى لإقامة التوحيد، فلذلك تحرج بعض المسلمين. فأنزل الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. طيب لا جناح عليه، هل يؤخذ منه مباح؟ لا. تأتي إلى كتب الفقه تبحث ما حكم السعي بين الصفا والمروة في العمرة أو في الحج، لا يقولون مباح، يعني من سعى فهذا أمر طيب، ومن لم يسعى فلا حرج عليه. لا، تأتي إلى كتب الفقه فيقولون السعي بين الصفا والمروة بين قائل بالوجوب وبين قائل بالركنية، بين قائل من أهل العلم بالوجوب وأن السعي بين الصفا والمروة واجب، ومن تركه فحجه صحيح وعليه دم يجبر بدم، وبين قائل بالركنية أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، فمن تركه لا يصح حجه البتة، لا يجبر أبدا الحج من ترك السعي بين الصفا والمروة. إذن لا جناح، لا تبين أنه المسألة مباحة فقط، لا، تؤخذ الأدلة، تؤخذ النص، يؤخذ الحكم من أدلة أخرى ومن نصوص أخرى بيّنت فيها أن السعي بين الصفا والمروة إما أن يكون ركنا أو أن يكون واجبا، والأقرب أن السعي بين الصفا والمروة ركن، أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. إذن هذه الآية قالت فلا جناح، إذن قوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة لا يؤخذ منه أن القصر مباح أو رخصة، لا. لما؟ لأن الآية نفت الحرج. بعض المسلمين كان إذا سافر يتحرج من أن يقصر الصلاة، يقول الصلاة رباعية كيف أصليها ثنائية، الصلاة رباعية كيف أصليها ثنائية، فالبعض تحرج من ذلك، فالله عز وجل نفى الحرج في ذلك. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أما هل القصر رخصة أم عزيمة فيؤخذ من نصوص أخرى، وقد قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت في السفر، أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وكذلك قال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن النبي كان لما يسافر يقصر الصلاة، والقصر يكون في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء فقط، ولا يكون في الفجر والمغرب، يكون القصر في الظهر والعصر والعشاء في الصلاة الرباعية تصلى ثنائية. وأما الحديث الذي استدلوا به أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كان مسافرا قصر الصلاة، فقال بعضهم يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وها نحن قد أمنا، فقال عمر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فقالوا كذلك القصر رخصة، لما؟ لأنه صدقة، الصدقة أمر ليس واجبا، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نقول لا، الصدقة لا يدل أن الصدقة على الندب أو على الاستحباب أو على الإباحة، لا، ربما تستعمل كلمة الصدقة في الأمور الواجبة. لما ذكر الله عز وجل أبواب الزكاة، وهي الزكاة مفروضة، أبواب الزكاة هي مصارف الزكاة، ماذا قال؟ إنما الزكوات، ولا إنما الصدقات للفقراء والمساكين؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والمقصود الصدقات هنا إيش؟ الزكاة، والزكاة فرض، فالصدقات هنا بمعنى الزكاة. فقد تستعمل كلمة صدقة ويراد بها الشيء الفرض الواجب. ثم أنتم لماذا أخذتم جزء من الحديث ولم تأخذوا الجزء الثاني؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ صدقة تصدق الله بها عليكم، ماذا قال؟ فاقبلوا صدقته. فاقبلوا، هذا أمر، فأمرنا فاقبلوا صدقته. إذن القصر في السفر عزيمة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا قول الإمام أبي حنيفة وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. طيب، يقول السفر، طيب ما هو حد السفر؟ يعني ما هي المسافة التي يقصر فيها؟ أنا أريد أن أسافر، هل كل سفر يقصر فيه؟ ما هي المسافة المعتبرة في السفر؟ هل أي خروج من المكان الذي أعيش فيه أو من البنيان الذي أعيش فيه يكون فيه القصر أو لا؟ هذه المسألة، المسافة المبيحة للقصر، من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم خلافا طويلا، بل ذكر بعضهم أن في هذه المسألة أكثر من 20 قولا، أكثر من 20 قول. ما هي المسافة المبيحة للقصر؟ المسافة المعتبرة في قصر الصلاة، يعني هل إذا سافرت 10 كيلو 20 كيلو أقصر الصلاة أو لا؟ لا، هذا سؤال، هل هذا يسمى سفرا أو ليس بسفر؟ فبعضهم ربط المسألة بالمسافة، وأوجه الأقوال أقوال 3. القول الأول أن مسافة القصر 48 ميلا، 48 ميلا، الميل كيلو و800 متر، كيلو و800 متر، فقالوا 48 ميلا، بل على ما روي عن ابن عمر وابن ابن عباس أنهما كانا يقصران ويفطران في 4 برد من مكة إلى عسفان. قالوا البرد جمع بريد، والبريد 4 فراسخ، إذن 4 برد 16 فرسخا، البريد 4 فراسخ، والفرسخ 4 فراسخ، إذن 4 برد 16 فرسخا، والفرسخ بالكيلو 5 كيلو و500 متر تقريبا، 5 كيلو و500 متر. فتكون مسافة القصر على قول هؤلاء اللي هو قول ابن عمر وابن عباس والحسن البصري، وهذا مذهب أحمد والشافعي والليث، اللي هي 85 كيلو متر، تكون 85 كيلو متر، 48 ميلا، 16 فرسخا، 16 فرسخا. وهكذا كان يفعل ابن عمر، وهكذا كان يفعل كذلك ابن عباس. وهذا القول من أشهر الأقوال المنتشرة بين الناس، وبه يفتى عندنا أن من سافر مسافة تزيد على 85 كيلو، 85 كيلو فما فوق، فإنه يقصر ويجمع ويجوز له أن يفطر في نهار رمضان. هذا هو المعمول به عندنا والذي يفتى به عندنا. إذن هذا مذهب الشافعي، مذهب أحمد، ومذهب كذلك الليث. وذهب بعضهم هذا القول الثاني، أن مسافة القصر مسافة 3 أيام بلياليها بمشي الإبل، وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه، ومن الصحابة قال به عبد الله ابن مسعود وإبراهيم النخعي كذلك من بعده، وسفيان الثوري أيضا رحم الله الجميع. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، رواه الإمام البخاري في الصحيح. فقالوا النبي حدد السفر أنه 3 أيام، فقالوا لا قصر في مسافة أقل من 3 أيام بلياليها بسير الإبل، 3 أيام بلياليها بسير الإبل. والقول الثالث أيها الإخوة أن القصر ليس له مسافة محددة، ليس للقصر مسافة محددة، بل يقصر في كل ما يطلق عليه أنه سفر، وهذا مذهب الظاهرية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختيار كذلك الإمام ابن القيم، وجمع من أهل العلم قالوا إن الله تعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالقصر يتعلق بكل ضرب في الأرض، أي بكل سفر، دون تحديد مسافة معينة. وقالوا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد زمانا، لم يحد القصر بزمان أو مكان، بل علق الحكم على مسمى السفر. النبي ما حدد، يعني ما في حديث يحدد بالضبط النبي كم أو أمر أن تقصر الصلاة، قال على مسافة كذا أقصر، دون هذه المسافة لا تقصر، لا يوجد حديث. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضع هذه القاعدة فقال الشيء الذي لم يرد فيه حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف. الشيء الذي لم يرد فيه حد في الشرع ولا في اللغة، الآن في الشرع كم القصر في السفر أو كم مسافة القصر؟ اسمه سفر، ما هو حد السفر في الشرع؟ ما ورد. لو ورد ما اختلف العلماء، لو ورد حد السفر وقال حد السفر كذا وكذا كيلو خلاص لا يختلف العلماء، لأنه ورد حد لكن لم يرد حد في الشرع. طب في اللغة، في اللغة ما هو حد السفر في لغة العرب؟ لم يرد كذلك. قال فالمرجع فيه إلى العرف، يعني إلى ما تعارف عليه الناس أنه سفر. ولذلك أنت تجد أن القول أنه أربعة برد، القول أربعة برد 16 فرسخة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قصر دون هذه المسافة. وفي صحيح مسلم أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، رواه مسلم. طبعا الشك من الراوي شعبة، ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، فقال بعض العلماء نحن نأخذ بالأحوط، الأحوط اللي هو الأكثر ثلاثة فراسخ، احنا قلنا الفرسخ 5 كيلو و500 متر، طب ثلاثة فراسخ تطلع 16 كيلو ونص، يعني يقول 17 كيلو، يعني بتروح من الزرقاء لعمان بتقصر وتجمع. على هذا النبي كان إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، فثبت أن النبي قصر فيما دون 85 كيلومتر. لكن هل هذا هو الحد فقط؟ هل نقول حد المسافة المبيحة للسفر 17 كيلو؟ لأن النبي لما كان يسافر 17 كيلو كان يقصر الصلاة، لا يقال هذا، ولكن يقال كان في العرف في ذاك الوقت أن هذه المسافة، أن ذاك المكان الذي ارتحل إليه مكان سفر. أما الآن مثلا عندنا في العرف هل الذهاب لعمان سفر؟ واحد بيقول ده سافر لعمان مع أنه مسافة أكثر من 17 كيلو. حتى أقول عندنا في العرف هل إربد مثلا سفر ولو وصل 8 كيلو أو 100 كيلو؟ هل عندنا في العرف، في عرف الناس، هل إربد سفر؟ فلذلك أيها الإخوة الذي أميل إليه هو هذا القول، أن السفر محدد بالعرف وما عرفه الناس أنه سفر، وتعارف الناس أنه سفر فهو سفر يبيح لك ما أباحه الشرع في السفر من القصر أو الجمع أو الفطر في نهار رمضان، أو الفطر في نهار رمضان. ولذلك هذا هو الأقرب، هذا الذي تجتمع أيها الإخوة عليه الأدلة، لأنه كل ما استدلوا به لا يسلم، إنما هي بعض أفعال، هي أفعال. إذن النبي اللي بده يستدل ما يجوز القصر أقل من 85، بقول النبي قصر في أقل من 85، لكن العبرة أن ذاك كان في وقتهم إيش؟ كان سفرا، كان سفر. ولذلك ما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر يبيح رخص السفر وما لم يتعارف عليه الناس أنه سفر فليس بسفر، هذا هو الأقرب. وطبعا من أخذ بما يفتي به أهل بلادنا اللي هو 85 كيلومتر وقصر وجمع في 85 كيلومتر، لا نقول له والله إن قصرك باطل وإن صلاتك باطل عليك أن تعيد الصلاة، لا، فيكون قد أخذ بفتوى عالم، وخاصة أنه إذا استفتى من عامة الناس ذهب يا شيخ قال له 85 فما فوق تقصر الصلاة، فإذا أخذ بفتوى وقصر أو جمع فلا نقول الصلاة باطلة، لكن هذا خلاف، والخلاف أيها الإخوة في هذه المسألة خلاف معتبر تتجاذبه الأدلة، قلنا أكثر من 20 قولا في هذا، ولكن والله أعلم الذين ميلوا إليه أن السفر ليس محددا بمسافة، إنما هو محدد بعرف الناس، فما تعارف عليه الناس أنه سفر فهو سفر، وما لم يتعارف عليه الناس أنه سفر فليس بسفر، والله تعالى. بل صح عن ابن عمر، ابن عمر ماذا قال؟ لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، لو خرجت ميلا يعني كيلو 800 متر، لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، لأن الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا المصلى. طبعا هذا مروي عن ابن عمر بسند صحيح، لو قصرت ميلا. طب إذن المروى عن ابن عمر اللي كان أربعة رواه عنهم أنهم إذا سافروا أربعة برد قصروا الصلاة، طب دون ذلك هذا قول ابن عمر أثبت أنه لو خرج ميلا يعني سافر ولو ميلا قال لقصرت الصلاة. نكمل إن شاء الله مسائل قصر الصلاة في السفر في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.